الوجه الثاني
الصفحة الخمسون النشاطات التعلمية والتقويمية القراءة والأداء الفكرة المحورية العامة اختصار مركز لمضمون النص أما موضوع النص فهو مجرد إشارة لمضمونه أولا أميز الفكرة المحورية العامة من موضوع النص فيما يلي أمنية الكاتب لدول الخليج العربية أمنية الكاتب ربط دول الخليج العربية بوسائل مواصلات تحقق المنافع لها ثانيا أقرأ من النص ما يدل على مزايا شق القطار لدول الخليج العربية أمنية الكاتب لزيادة التواصل والود بين أقطار الخليج العربية ثالثا أقرأ الفقرة الثالثة إذا ما وصل القطار قراءة صامتة ثم أضع عنوانا مناسبا لها سطر فارغ رابعا أقرأ الكلمات التالية مع التركيز على نطق الجيم والراء نطقا صحيحا الجسور الجمهورية الخليج منتجات حاجته جميع أتنبه إلى أن قلب الجيم ياء في بعض اللهجات المحلية قد يغير المعنى المراد الجسر اليسر جميع يميع الصفحة الحادية والخمسون الفهم والتحليل أولا بعد قراءة النص الإجابة شفهية أولا أحدد من الفقرة الأولى أمنية الكاتب ثانيا أشرح كيف يمكن أن يربط القطار دول الخليج العربية بأوروبا ثانيا أضع علامة صح أو خطأ يمين العبارة المناسبة فيما يلي الجسر الذي يصل بين السعودية والبحرين مرحلة من الطريق البري بين دول الخليج العربية إنشاء الطرق في دول الخليج العربية لا يكلف كثيرا من المال يمكن نقل النفط في القطار الخليجي إذا دعت الضرورة إلى ذلك من الضروري أن يصل الطريق الحديدي إلى البصرة في العراق ثالثا أشير إلى الإجابة الصحيحة بعلامة صح فيما يلي تمنى الكاتب أن يركب قطارا يطوف بدول الخليج العربية لأن القطار أرخص تكلفة القطار أكثر سرعة وأمنا القطار يزيدها ترابطا واتصالا أمنية الكاتب أن يسير القطار بين معظم دول الخليج العربية أم دول الخليج العربية كلها أم بعض دول الخليج العربية الصفحة الثانية والخمسون يمكن أن يكون تسيير هذا القطار لنقل الركاب والمسافرين من دول الخليج العربية أم لنقل البضائع والأمتعة بين دول الخليج العربية أم لأداء المهمتين معا في وقت واحد إنشاء الطرق البرية بين دول الخليج العربية يعين على التقارب وتوثيق الصلات فيما بينها، أم يؤثر في النقل الجوي بين مطاراتها، أم يقلل من أهمية الملاحة البحرية بين موانئها؟ تعدد وسائل المواصلات بين دول الخليج العربية دليل على النمو في السكان والعمران، أم دليل على زيادة الحركة التجارية، أم دليل على التعاون الاقتصادي والاجتماعي؟ كلما تنوعت وسائل المواصلات بين دول الخليج العربية تنوعت المعروضات وتوفرت الحاجات، أم قلت فرص الربح لكثرة المعروض من الإنتاج، أم زادت الأسعار لكثرة الطلب على الواردات؟ الصفحة 53. رابعا، في ضوء قراءة النص أحدد مسار القطار الخليجي ذهابا وإيابا، سطران فارغان. أذكر اسم القطر الذي يشقه القطار مرتين في رحلته الخليجية، سطران فارغان. خامسا، تمنى الكاتب أن تكون لنا شبكة اتصالات كاملة على غرار ما هو حادث في أوروبا، فهل ذلك ممكن أم مستحيل ولماذا؟ سطران فارغان. سادسا، أصل بين مفردات القائمة ألف وما يناسبها من القائمة باء فيما يلي: قائمة ألف، الإشراف على الطرق الحديدية بين دول الخليج العربية. ثانيا، إنشاء الطرق الحديدية والبرية بين دول الخليج العربية. ثالثا، وضع دليل مصور عن بلاد الخليج داخل القطار. رابعا، توفير المال اللازم لتنفيذ المشروعات. قائمة باء، أولا مسؤولية وزارات الإعلام، ثانيا مسؤولية وزارات المالية، ثالثا مسؤولية وزارات الصحة، رابعا مسؤولية وزارات المواصلات، أخيرا مسؤولية وزارات الأشغال. الصفحة 54، اللغة والتذوق. أولا، أنتبه إلى ضبط بنية الكلمات التالية وأضع المناسب منها في المكان الخالي: قطر، 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 قطر. ارتكاب المعاصي يمنع فراغ السماء. يخلط الذهب بالفراغ لتتشكل الحلي. يجيد التلميذ قياس فراغ الدائرة. سوريا فراغ من الأقطار العربية. الدوحة عاصمة فراغ. ثانيا، ورد في النص فيكون له سهم في تحقيق التعاون. ما المعنى المقصود بذلك؟ سطران فارغان. ثالثا، ليت الجسر الذي يصل بين البحرين والسعودية يمتد كذلك ليشمل جميع الدول العربية في الخليج. ما المعنى الذي أفادته ليت في التعبير السابق؟ سطر فارغ. الصفحة 55، أعين الركنين الأساسيين في الجملة، سطر فارغ. أحول الخبر الجملة إلى خبر مفرد، سطر فارغ. رابعا، آتي بمفرد الجموع التالية وأنتبه إلى كتابة الهمزة في أول الكلمة: اتصالات، فراغ. احتياجات فراغ، إخوة فراغ، إمارات فراغ. معلومات مهمة: يجسد جسر الملك فهد أواصر التعاون الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ودولة البحرين. أزيح الستار عن بدء العمل في إنشاء الجسر في 25 من محرم لعام 1403 للهجرة، الموافق 11 من نوفمبر لعام 1982 للميلاد، في عهد خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة. افتتح الجسر رسميا يوم الأربعاء 24 من ربيع الأول لعام 1407 للهجرة، الموافق 26 من نوفمبر لعام 1986 للميلاد. بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء الجسر 2769 مليون ريال سعودي. يتكون الجسر الذي يبلغ طوله 25 كيلو مترا من ثلاث مسارات باتجاهين متوازيين، خصص الثالث للطوارئ. يبلغ معدل الدخل اليومي المحصل من رسوم عبور الجسر 65 ألف ريال سعودي، ويبلغ معدل مستخدم الجسر شهريا نحو ربع مليون زائر، في مقدمتهم السعوديون بنسبة 60%. الصفحة 56. ثانيا، الخطوات التالية لازمة لعمل أي مشروع، سأرقمها مرتبة: دراسة المشروع، تنفيذ المشروع، تدبير المال اللازم، موافقة الجهات المختصة، اختيار الجهة المنفذة، الإعلان عن المشروع. الصفحة 57. التعبير الكتابي. المقال: تمنى الكاتب مشروعا يزيد شعوب منطقة الخليج تواصلا وودا، فما الذي أتمناه لدول الخليج العربية خاصة ولأبناء وطن العربي عامة؟ سأكتب مقالا في هذا المعنى. أتذكر أن بناء المقال يتكون من مقدمة وعرض وخاتمة. أضع علامة صح عن يمين الأفكار التي تتصل بالموضوع المطلوب، ثم أتناولها في مقالي. المشاريع الاقتصادية التي أقيمت بين دول الخليج العربية. الأمنيات لدول الخليج خاصة ومنافعها. الأمنيات للوطن العربي عامة ومنافعها. مشروع السوق الإسلامية المشتركة. الصفحة 58. لن أنسى الالتزام بنظام الفقرة واستخدام علامات الترقيم. الصفحة 59. الدرس الخامس: ألوان وفنون. في وريقات الزهر الناضرة وحبات الثمر الناضجة، في أجنحة الفراشات الخافقة ورياش الطيور الناعمة، في كل ما أبدع الله وصنع ألوان بهاء متعددة ولوحات جمال متفردة. تمتع بها الإنسان
فراح يبتدع الفن، وكان اللون سر جماله. عاش الإنسان وسط الطبيعة التي أسفرت بقدرة الله تعالى عن جمالها بالألوان، وتأملها فرأى الشمس تشرق حمراء، وتتوسط كبد السماء صفراء، ثم تغرب شهباء، وجال في المروج الخضراء المزدانة بالأزهار والثمار من كل زوج بهيج بألوان جذابة متنوعة وأشكال مختلفة متعددة، كما جاب سطح الأرض ينقب في صخورها فتكشفت له عن ألوان مزدهرة من زمرد أخضر وياقوت أحمر وزبرجد أصفر وأخضر وغيره، ما جعل هذه الأحجار الصماء كريمة ثمينة، وغاص في أعماق البحار والمحيطات فرأى قيعانها تعج بالشعب المرجانية والأحياء المتحركة ذات الألوان البديعة، كما راقب ضوء الشمس الأبيض وهو ينحل عند امتزاجه ببلورات المطر، فإذا بألوان الطيف لوحة أخاذة تصبغ الأفق بألوان زاهية، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. هكذا بدت الطبيعة بقدرة الله تعالى للإنسان ملونة أن أرسل النظر فاختزنها في ذاكرته، ثم كانت نبعا فياضا تدفق لذوي الفنون بإبداعات وخيالات ثرية. فأرباب الشعر والبيان استمدوا منها موضوعات شعرهم حتى أصبحت قصائدهم صورا ملونة، وتنوعت بسط الرياض فزهرها متباين الأشكال والألوان من أبيض يقق وأصفر فاقع أو أزرق صاف وأحمر قاني. الصفحة 61. كما اقتبسوا من ألوان الطبيعة شبها تخيلوه في بعض لفتات ولمحات الإنسان، فخد الفتاة الخجلة كالوردة الحمراء، وضحكة الطفل زاهية كألوان الطيف، حتى الأحاسيس والمعاني المجردة غدت ملونة، فالمحبة خضراء والأيام الجميلة بيضاء. ولم يكتف الإنسان بإمتاع نظره برؤية الألوان في مشاهد الطبيعة، بل حاول رسمها، وراح يستخرج الألوان من مواد الطبيعة، وسخر ما توصل إليه في العلوم فصنع آلافا من الألوان، صبغ بها ريشته فأبدع لوحات وقف أمامها حالما ساهما يستكنه الحركات النفسية الدفينة خلف الألوان. والإنسان في بحثه عن الجمال نقل من الطبيعة أجمل ألوانها وقربها إليه ليتمتع برؤيتها في حركاته، فاستضاف الزهور في حديقته ومسكنه، كما التقط الأحجار الكريمة فجلاها وشذبها واتخذها زينة له، فتربعت على الجيد والرياش، فما أجمل هذه الأحجار وما أغلى ثمنها. وجعل الإنسان مسكنه مريحا بأصباغ الألوان، واستفاد من القوانين العلمية التي كشفت خصائص بعض الألوان في امتصاصها الحرارة، ففي البلاد الحارة طليت الجدران بالألوان الفاتحة حتى تعكس الحرارة فتنخفض درجتها، واختير عكس ذلك في البلاد الباردة واعتمد بعض الناس على العلاقة النفسية بالألوان وما توحيه إلى النفس، فالأحمر والأصفر والبرتقالي ألوان دافئة لأنها تقترن بلون الشمس، بينما عد الأخضر والأزرق من الألوان الباردة لأنهما يذكران بالبرودة، فيهرب الإنسان من حر الشمس إلى برودة ظلال الأشجار وهي خضراء، أو إلى البحار وهي تميل إلى اللون الأزرق. واللون الرصاصي لون بارد في حس بعض الناس لأنه يرتبط بالضباب والمطر، ومن هنا أصبح علم الألوان علما جديدا له أهميته ودراساته التي يعتمد عليها أهل الفنون والصناعة في كل ما ينتجون، فلا رواج لصناعة النسيج دون اهتمام بالألوان وتمازجها، وكذا المفروشات والبسط، ولا جميلا منزله إلا ودرس فن تنسيق الألوان، كما أن المنشورات الملونة أكثر جاذبية وإثارة من غيرها. وهكذا تعلم الإنسان من إلفه بالألوان في الطبيعة مقاييس الجمال في الفنون ومناحي الحياة كافة، فيا لروعة جمال الألوان، ويا لقدرة الخالق في إبداعها، ويا لحسن تصرف الإنسان في التمتع بها. الصفحة 62. النشاطات التعلمية والتقويمية، القراءة والأداء. أولا، أضع العناوين الجانبية التالية في موضعها المناسب أمام الفقر: مصادر الألوان في الطبيعة، الفنون التي استثمر الإنسان فيها معرفته بالألوان. ثانيا، أصوغ الفكرة المحورية العامة من خلال ما تضمنه العنوانان السابقان: سطر فارغ. ثالثا، أقرأ البيت التالي وأقف قليلا عند كل قسم منه: من أبيض يقق وأصفر فاقع، أو أزرق صاف وأحمر قاني. رابعا، أقرأ ما يلي مع التعجب: ما أجمل ألوان هذه الأحجار وما أغلى ثمنها. يا لروعة جمال الألوان، ويا لقدرة الخالق في إبداعها. خامسا، أقرأ من النص ما يدل على استثمار الألوان في فن الرسم. سادسا، أقرأ ما يلي وأحرك التاء المربوطة وسط الجملة وأنطقها هاء عند الوقف آخر الجملة. الصفحة 63. الفهم والتحليل. أولا، من خلال قراءة النص: واحد، أعدد بعض مصادر الألوان في الطبيعة. اثنان، أمثل للفنون التي استثمر فيها الإنسان معرفته بالألوان. ثلاثة، أوضح كيف سخر الإنسان العلم في تطوير الألوان. أربعة، أبين ماذا تعلم الإنسان من إلفه بالألوان في الطبيعة. ثانيا، أعلل ما يلي: غلاء ثمن بعض الأحجار، إيحاء اللون الأصفر بالدفء، إيحاء اللون الأخضر بالراحة والبرودة. ثالثا، أصل بين الألوان وأوصافها الخاصة: أصفر، أزرق، أسود، أخضر، أبيض. ناضر، قان، صاف، يقق، فاقع، قاتم. الصفحة 64. رابعا، عن عمر رضي الله عنه قال: لم يكن شيء أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصفرة، ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها. رواه أبو داود. أتجول ببصري وخيالي في الكون وألتقط منه ما كان ذا لون أصفر، وأعبر عنه في جملة بأسلوبي. من السماء فراغ، من الأزهار فراغ، من الثمار فراغ، من الأعشاب فراغ، من الأحجار فراغ. خامسا، قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الهامش رقم 1، سورة الحج، الآية 5. أبحث في النص عن العبارة التي اقتبست من ألفاظ الآية السابقة، سطران فارغان.
بقية المادة في الشريط التالي.